طريق دمشق السويداء عقبتها عملية خطف متبادلة. أعلنت حركة حماس أنها ناقشت مع حركة الجهاد الإسلامي ردود الاحتلال على المقترحات التي قدمها الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكدت الحركتان أن أي مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال يجب أن تؤدي إلى إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع وفتح المعابر وإعادة إعمار غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أنه وافق على مقترح الوسطاء واتهم حماس برفضه، مضيفا أنه يصر على إعادة الأسرى كما يصر على القضاء على حركة حماس. بدوري أفاد الإعلام العبري بأن نتنياهو استجاب لطلب وزير المالية المتطرف بسلايل سموتريش باستئناف الحرب على غزة بعد الهدنة المقترحة لمدة 60 يوما. للمزيد بشأن تطورات المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي نتوقف وإياكم عند هذا التقرير.
مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وكيان الاحتلال للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مستمرة في الدوحة دون تحقيق أي خرق جراء الخلافات حول آلية انسحاب جيش الاحتلال من القطاع وخطط تل أبيب لتهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع تمهيدا لترحيلهم. وفيما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أماله في التوصل إلى تسوية الأسبوع المقبل بشأن النزاع في غزة، بعدما أعرب أيضا المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عن تفاؤله بشأن المفاوضات، أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي أن أي مفاوضات يجب أن تفضي لإنهاء حرب الإبادة على غزة وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من القطاع وفتح المعابر وإعادة الإعمار. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وفدان من قيادتي الحركتين برئاسة رئيس المجلس القيادي بحماس محمد درويش والأمين العام للجهاد زياد النخالة. من جهته ادعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وافق على مقترح ويتكوف وتعديلات الوسطاء، متهما حركة حماس برفضه وشدد على عزمه استعادة الأسرى لكن مع القضاء على حماس. ووعد نتنياهو وزير المالية بتسئيل سيموتريتش بأن الجيش سيستأنف حرب غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار حسب ما ذكرت القناة 12 العبرية. وكان الاحتلال قدم خرائط جديدة لإعادة انتشار قواته في غزة بما فيها السيطرة على محور مراغ، كما تضمنت الخريطة سيطرة قواته على أكثر من 40% من مساحة القطاع وهو ما ترفضه حماس. وتعرض الاقتراح الإسرائيلي بنقل سكان غزة إلى ما سمي بمدينة إنسانية لانتقادات باعتباره خطوة أولى محتملة نحو طرد الفلسطينيين من أرضهم، فيما وصفتها وكالة الأنروا بأنها معسكر اعتقال. كما قال مسؤول فلسطيني مطلع على مفاوضات الهدنة أن حماس رفضت أي خطط لتركيز الفلسطينيين في جزء صغير من جنوب القطاع واعتبرت ذلك تحضيرا لتهجيرهم قسرا إلى مصر أو دول أخرى. فيما حذرت منظمة العفو الدولية التي اتهمت الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية، حذرت من أن نقل سكان غزة داخل القطاع أو ترحيلهم خارجه قسرا يعد جريمة حرب.
بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، بعد الحديقة وفي الساعة 4:44 الكتاب الصوتي. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة عند الخامسة تماما، في الساعة 5:14، العطل المنتظر. لآلئ ودرر تستمعون لها في الساعة 5:48، عند 6 تماما نشرة إخبارية أخرى. إعادة لعالم المرأة في الساعة 6:12، عند 7 تماما نشرة إخبارية مفصلة، وفي الساعة 7:10 حضارة الإسلام. من هدي المنبر الحسيني عند 27 دقيقة، في الساعة 7:36 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، وعند 7:42 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. في رحاب كربلاء عند 57 دقيقة، في الساعة 8 تماما نشرة إخبارية أخرى. من المكتبة الإيرانية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:15. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أعزائنا الحلوين، أصدقائنا، في حياتكم ستمر تجارب كثيرة، عليكم أن تتعلموا منها وتستفيدوا منها.
لكن يا أصدقائنا اعلموا بأن ليست كل التجارب هي جيدة، هناك تجارب غير جيدة وغير محمودة، عليكم أن تستفيدوا منها أيضا حتى لا تتكرر وتؤذيكم.
أما التجارب الجيدة فهي فرصة كبيرة بالنسبة إليكم لكي تهتموا بها وتحاولوا أن تجعلوها أساسية بالنسبة إليكم.
الفقرة يا أصدقائنا الحلوين لهذه الحلقة وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتحدث عن من جد وجد.
أها، يعني يا أصدقاء أن الذي نتمناه لا نحصل عليه ولا نناله إلا بالمثابرة والعمل والجد والسعي الدؤوب.
فكل شيء في الحياة لا يأتي بدون أن نسعى له ونجتهد من أجله.
الطالب في المدرسة مثلا لا يمكن أن يحقق درجات عالية وينجح إلا بالجد والمثابرة والقراءة المستمرة وحل الواجبات البيتية دائما.
كذلك العامل والفلاح والطبيب والمهندس، كل هؤلاء لا يمكنهم تحقيق النجاح إلا بالعمل المتواصل والمثابرة.
أكيد يا أصدقاء، طبعا هنا يجب أن لا تنسوا قبل كل شيء التوكل على الله سبحانه وتعالى. الآن تعالوا معنا يا أصدقاء نتابع قصة اليوم لنرى عن ماذا يجري حديث قصتنا لهذا اليوم وماذا سيحدث في قصتنا. ها؟
أصدقائنا، أرادت الدجاجة فرفورة في يوم أن تعلم صغارها درسا. بعد أن وجدت كبيرهم يعمل بجد بينما الصغير كسول مهمل لا يعمل أبدا، والثالث وهو المتوسط في العمر كان يعمل يوما ولا يعمل يوما آخر، فنادتهم فرفورة وقالت لهم:
اسمعوا يا صغار الحلوين.
نعم يا أمي.
نعم يا ماما.
سوف أعطيكم هذه الأكياس الثلاثة، لكل واحد منكم كيسا يا أولاد.
كيسا واحدا؟
نعم.
وماذا سنفعل بالكيس يا أمي؟
سوف أطلب منكم أن تقوموا بعمل.
عمل؟
نعم.
وما هو العمل يا أمي؟
ما هو؟
سوف يأخذ كل واحد منكم الكيس الخاص به.
وماذا بعد يا ماما؟
سوف تذهبون إلى المزرعة.
إلى المزرعة؟
نعم.
وهل من الضروري أن يأخذ كل واحد منا كيسه يا أمي؟
نعم بالتأكيد.
لو كنت بحاجة إلى شيء مهم يا أمي فأنا مستعد أن أعمله من أجلك.
وأنا أيضا يا ماما.
شكرا، شكرا لكما
أمي.
نعم.
ماذا سنفعل بالكيس؟
سيأخذ كل واحد منكم كيسا خاصا به. تجمعون من المزرعة ألذ الفواكه والخضر في هذا الكيس.
ألذ الفواكه والخضروات؟
نعم.
ولماذا يا ماما؟
أنا أحب الفواكه والخضر. هيا هيا يا أخي الكبير، حاول أن تأتي بكمية كبيرة من الفواكه حتى نأكل.
أنا لو جمعت خضروات وفواكه فسوف لن أعطي منها شيئا.
لو لم ترغبوا بالذهاب إلى المزرعة فأنا مستعد أن أجمع الفواكه لوحدي وآتي بها لكم.
لا يا أولاد، أنا خصصت لكل واحد منكم كيسا ويجب على كل واحد منكم أن يأتي بالفواكه لي.
لك أنت يا أمي؟
نعم يا صغيري، وماذا تظن؟ ها؟ هل ستأتي بالفواكه لك وحدك؟
أنا سوف أجمع لك يا أمي ألذ الفواكه في هذا الكيس، ولو لم يكفك فسوف أملأ الكيس مرة أخرى.
شكرا يا ولدي الكبير، أنت دائما مجتهد وشاطر.
أمي، إذا كنت مستعدا لأن تملأ الكيس مرتين خذ الكيس الذي معي وأملأه لي.
كما أنت كسول يا أخانا الصغير.
الأكل الجاهز لذيذ لذيذ صدقني.
لأنك تعودت على الكسل فتظن أن الأشياء الجاهزة لذيذة.
والآن يا أولاد تفضلوا ليأخذ كل واحد منكم الكيس المخصص له واذهبوا إلى المزرعة.
حاضر يا أمي. حاضر يا ماما.
وأنا أيضا؟
طبعا، أم تظن أنك الوحيد سوف لن تذهب؟ ها؟
كذا يا أحبائنا الحلوين، أعطت الأم كل واحد من أبنائها كيسا وطلبت منهم أن يقوموا بملئه بالفواكه من المزرعة. ذهب الصغار الثلاثة إلى المزرعة، وعند المساء عادوا وكل واحد منهم قد ملأ الكيس، لكن فرفورا الكبير ملأ الكيس بألذ الفواكه مثلما طلبت أمه.
أما فرفور المتوسط فقد ملأ الكيس نصفه بالفواكه ونصفه الآخر ببعض أوراق الأشجار اليابسة، وقد جعل الأوراق اليابسة أسفل الكيس ووضع الفواكه فوقها. أما فرفور الصغير فقد كان كسولا جدا، لا يحب العمل أبدا، لذا فقد ملأ الكيس كله بالأوراق اليابسة. وبعد أن وضعوا الأكياس الثلاثة أمام الأم، قالت لهم أمهم:
يا أولاد، هل ملأتم الأكياس جيداً؟
نعم يا ماما، لقد ملأنا
مثل ما طلبتي.
والآن ليحتفظ كل واحد منكم بكيسه معه.
نحتفظ بالكيس معنا؟
معنا، ولماذا يا ماما؟
سيكون هذا الكيس هو غذاءكم لثلاثة أيام متتالية.
ماذا؟ غذاؤنا؟
نعم، ألا تريدون أن تأكلوا شيئاً اليوم وبعد ثلاثة أيام؟
بالتأكيد يا أمي، ولكني جمعت هذه الفواكه في الكيس لك يا أمي.
نعم أنا أعرف،
ولكني لا أحب أن أكل ما في الكيس.
ولماذا؟ ألا تحب الفواكه؟
صحيح، أنت تحب الفواكه كثيرا يا أخي الصغير.
ليس هذا من شأنك.
والآن ليأكل كل واحد منكم من الفواكه التي جمعها في الكيس لثلاثة أيام متتالية.
يعني أنك سوف لا تعدين لنا الطعام يا ماما؟
لا، فأنا أشعر بتعب وأريد أن أرتاح قليلا.
هل تحبين مساعدة يا أمي؟
شكرا، شكرا لك يا ولدي الكبير، أنت دائما نشيط وتحب العمل وغير كسول.
أنا أيضا يا أمي أحب أن أساعدك لو كنت بحاجة إلى المساعدة.
شكرا، شكرا لك، والآن يمكنكم أن تأكلوا متى ما شئتم.
شكرا، شكرا يا ماما، شكرا.
تعلمون يا أصدقاء بأنه كانت المفاجأة بالنسبة للأولاد الثلاثة، فرفور الكبير وفرفور المتوسط وفرفور الصغير؟ هل تعلمون ماذا كانت المفاجأة لهم؟ المفاجأة لم تكن صعبة على فرفور الكبير أبدا، لأنه جمع ألذ الفواكه وسوف يستمتع بتناولها متى ما شعر بالجوع. أما فرفور المتوسط فقد اندهش من المفاجأة وظل محتارا. لماذا؟
نعم يا أصدقائنا، لأنه قد ملأ نصف الكيس بالفواكه ونصفه الآخر بأوراق الأشجار اليابسة. أما فرفور الصغير فكانت المفاجأة صعبة عليه كثيرا، لأنه لم يملأ الكيس بالفواكه، فقد ملأه بأوراق الأشجار اليابسة. وعند صباح اليوم التالي،
بطني تؤلمني.
ما بك يا أخي الصغير؟
بطني إنها تؤلمني جدا.
هل تشعر بالجوع؟
نعم، فأنا جائع جدا وأريد طعاما.
انتظر لحظة، فسوف آتي لك بفاكهة لذيذة.
حقا؟
نعم، عندي من الفواكه الكثير، سوف آتي لك بواحدة.
لتكن قطعتين، فواحدة لا تكفي.
حسنا حسنا يا أخي.
لحظة من فضلك يا ابني الكبير.
نعم يا ماما.
ماذا تريد أن تفعلها؟
أخي الصغير جائع وأريد أن أعطيه فاكهة من الكيس الذي معي.
وهو ألا يمتلك كيسا مثلك وقد جمع فيه فواكه أيضا؟
في الحقيقة لم أسأله يا أمي.
فرفور الصغير، فرفور.
نعم يا أمي.
أين الكيس الذي ملأته بالفواكه؟ ها
الكيس؟
نعم، آتني بالكيس الآن بسرعة.
ولكن
ماذا يا فرفور؟
لماذا لا تأتي بالكيس؟
أنا سوف أقول لكم الحقيقة.
الحقيقة يا ماما؟
نعم نعم.
أية حقيقة يا ماما؟
نعم أية حقيقة.
لقد كنت أراقب كل واحد منكم يوم ذهبتم لجمع الفواكه في الكيس، لذلك أنا أعرف أن فرفورنا الكبير قد ملأ الكيس بالفواكه وقد اجتهد وثابر وعامل بجد. وأما فرفور المتوسط فقد كان متكاسلا قليلا، لذلك ملأ الكيس نصفه بالفواكه ونصفه بالأوراق اليابسة للأشجار. وأما فرفور الصغير الكسول الذي لا يحب العمل ولا يحب الجد في العمل، فقد ملأ الكيس كله بأوراق الأشجار اليابسة. نعم، ولذلك عندما شعر بالجوع لم يتمكن من تناول أوراق يابسة.
إنها حقيقة رائعة يا أمي، ولكن عندي السؤال.
تفضل يا فرفور الكبير.
ما هي الحقيقة التي تريدين قولها لنا؟
الحقيقة هي يا أولاد أنني أردت أن أعطيكم درسا، أن أعطيكم درسا في المثابرة والعمل بجد. أردت أن أعلمكم أن من جد وجد ومن ثابر وعمل بإخلاص حصل على الجائزة التي يستحقها.
شكرا لك يا ماما. شكرا لك يا ماما.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، لقد تعلمنا من قصة اليوم أن من جد وجد، ومن لا يعمل بجد لا يجد أي شيء. وقد نجحت الأم فرفورة أن تعطي درسا لابنها الصغير أن يكون جادا في العمل بعد ذلك.
نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
وفهمنا لدرسنا به الصدور تشرح، وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح.
وفهمنا لدرسنا به الصدور تشرح،
وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
كتابنا منظم كلامه موضح، وكلنا بفهمه وحفظه سننجح.
كتابنا منظم كلامه موضح، وكلنا بفهمه وحفظه سننجح،
وكلنا بفهمه وحفظه سننجح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
وخطنا بحسنه سيفرح المصحح، بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح.
وخطنا بحسنه سيفرح المصحح، بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح،
بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
أحبتنا الحلوين، أصدقاءنا، الطالب في المدرسة عندما ينجح فهو قد تعلم درسا من الحياة، أن من يقرأ ويثابر ويجتهد كل يوم ولا يشاهد التلفاز ولا يلعب كثيرا بل يهتم فقط بدروسه وواجباته، هو الطالب الذي سوف يحقق أعلى الدرجات في الصف.
نعم يا أصدقائنا، لذلك عليكم أن تستفيدوا من هذه التجربة وتستمروا في القراءة والمثابرة والجد.
أما الآن نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
العمل هو جوهر الإنسان، وإن كان الإنسان يحب عمله يجب عليه العمل بنشاط حتى يحصد ثمار عمله بإيجابية أكثر حتى يبارك الله في رزقه. وأنا بالنسبة لي كطالب أحب الدراسة وأن أدرس بجد ونشاط وأن أحصل على درجات عالية، ومرة من الأيام ومرة إذا فشلت في الامتحان أو في الدرس يجب أن أستفاد من الفشل ولن أدع الفشل يؤثر علي، ويجب أن أتخذ الفشل كدرجة لنجاح أكبر. والحمد لله أنا دائما على علاماتي ودرجاتي عالية، وهذا لمساعدة والدي والله. أنا اسمي سيد مهدي من إيران مدينة طهران.
إن الجد في العمل والمثابرة تعطي الإنسان النشاط وتعطيه الحيوية.
العمل والمثابرة يا أصدقاء يعرفكم على أصدقاء آخرين تقضون معهم أوقاتا جيدة، تلعبون، تقرؤون معهم، تتحاورون معهم، والأهم تستفيدون منهم ويستفيدون منكم.
بينما الإنسان الذي لا يعمل بجد، الإنسان الكسول، نراه بدون حيوية وبدون نشاط، ولهذا أيضا فهو لا يكون لديه أصدقاء كثيرون.
Thank you.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء طرائف. سئل من رجل ماذا تشتغل؟ قال أشتغل دكتور أطفال. فقالوا له لماذا لم تكمل تعليمك حتى تكون طبيب كبار؟
رجل أخذ ولده إلى سوبر ماركت، أخذ الولد بسكوتا وشوكولاتة. قال
يا بابا أحبهما كثيرا.
قال الأب حسنا يا بني قبلهما ورجعهما.
يا أصدقائنا الحلوين، يا أصدقاء البرنامج، ننصحكم بأن تكونوا نشيطين غير متكاسلين، بأن تعملوا بجد وبحرص وبصدق
لكي تكون عاقبة عملكم عاقبة جيدة مفيدة تنفعكم في المستقبل
إن شاء الله.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن جسم الإنسان يحتوي على 6 لترات دم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن عدد نبضات قلب الإنسان في الدقيقة بمعدل وسط يصل إلى 70 نبضة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن عدد عظام جمجمة رأس الإنسان 22 عظمة؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبتنا أصدقائنا، في إحدى الجامعات حضر أحد الطلاب محاضرة في مادة الرياضيات وجلس في آخر القاعة، ثم لم يلبث أن أدركه النوم فنام في مكانه. وفي نهاية المحاضرة استيقظ على أصوات الطلاب ونظر إلى السبورة فوجد أن الدكتور كتب عليها مسألتين فنقلهما بسرعة وخرج من القاعة.
وعندما رجع الطالب إلى بيته بدأ يفكر في حل المسألتين. كانت المسألتان على درجة عالية من التعقيد والصعوبة، فذهب إلى مكتبة الجامعة وأخذ المراجع اللازمة، وبعد 4 أيام استطاع أن يحل المسألة الأولى فقط، وهو ناقم على معلمه الذي أعطاهم هذا الواجب الصعب.
نعم يا أصدقائنا، وفي محاضرة الرياضيات اللاحقة ذهب الطالب إلى أستاذه وأخبره بأنه لم يستطع سوى حل المسألة الأولى فقط، وأنها استغرقت منه 4 أيام كي يصل إلى الحل، ويرجوه أن يعطيه مهلة إضافية كي يتوصل إلى حل المسألة الثانية.
تعجب الأستاذ يا أصدقاء وأخبر تلميذه بأنه لم يعطهم أي واجب، وأن المسألتين اللتين كتبهما على السبورة هي أمثلة لمسائل عجز العلم حتى الآن عن حلها.
نعم يا أصدقائنا، إن هذه القناعة السلبية جعلت كثيرا من العلماء لا يفكرون حتى في محاولة حل هذه المسألة. ولو كان هذا الطالب مستيقظا واستمع إلى مدرسه لما تمكن من حل المسألة. إن قدرات الإنسان لا حدود لها.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
عداء الشبكتين الاستكبارية والصهيونية للجمهورية الإسلامية. كلمة سماحة الإمام الخامنئي في لقائه برؤساء السلطات الثلاث وكبار مسؤولي النظام الإسلامي عام 2016. من هو العدو؟ قلنا إن لنا عدوا، فمن هو هذا العدو؟ لقد عرض العدو نفسه أمام أعيننا عاريا مجردا بالكامل، ولا حاجة لأن نبحث عنه. فالعدو هو شبكة الاستكبار والشبكة الصهيونية. العدو هو شبكة الاستكبار والولايات المتحدة الأمريكية على رأسها، والشبكة الصهيونية ومظهرها الكيان الصهيوني اللقيط الحاكم لفلسطين المحتلة. هذا هو العدو الذي لا يخفي عداءه كما هي أمريكا. فقد يقوم الرئيس الأمريكي مثلا في يوم النيروز بفرش سفرة السبع سينات، لكنهم في الوقت ذاته يضربون طائرة الركاب ويصوتون في الكونغرس الأمريكي على كل ما يمكن استخدامه ضد الجمهورية الإسلامية، والرئيس الأمريكي أيضا يوقع عليه وينفذه. فإن مقام القول والمجاملة والحوار والابتسامة الدبلوماسية مقام آخر يختلف عن مقام العمل، بل يختلف عن مقام التصريحات السياسية. ولكم أن تنظروا اليوم إلى أن ما يقوله الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي ومسؤولو الاستخبارات الأمريكية ووزير الحرب الأمريكي وأمثالهم حول إيران ليس قول صديق، وإنما هو قول عدو عنيد. والصهاينة أيضا حسابهم واضح، هذا هو العدو. مشكلة أمريكا الرئيسية مع إيران هي معارضة المشاريع التساومية المشينة. كلمة سماحة الإمام الخامنئي خلال مراسم افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2001. إخوتي وأخواتي، إن السبب الرئيس للضغوط الشاملة التي يمارسها الاستكبار العالمي وعلى رأسه أمريكا على إيران دعمنا لفلسطين. وقد قالوا في تصريحات أكثر صراحة إن مشكلة أمريكا الرئيسة مع إيران معارضة الجمهورية الإسلامية للمشاريع التساومية المشينة في فلسطين. وأما الأمور الأخرى مثل الادعاءات المضحكة بشأن انتهاك حقوق الإنسان وصناعة أسلحة الدمار الشامل فإنها ليست سوى ذريعة. وإذا ما كفت إيران عن دعمها للمجاهدين وشعب لبنان وفلسطين فسوف يتوقفون عن نهجهم العدواني ضد إيران. وبالطبع إننا نعلم بوضوح أن مشكلتهم الرئيسة هي الإسلام والدولة الإسلامية، لأنهما يحولان دون عودة عمليات نهبهم ونزعاتهم السلطوية في هذا البلد الواسع. وهم يدركون حقا هذا الاتجاه في سياسات الجمهورية الإسلامية، ولقد أجبناهم بالرفض. فنحن نعتبر دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني من واجباتنا الإسلامية المهمة، ولذلك يوجهون ضغوطهم ضدنا من كل جانب. وكلما اتسع نطاق الكفاح في لبنان وفلسطين زاد غضب الصهيونية وأمريكا على نظام الجمهورية الإسلامية واتسعت مؤامراتهما. ولكن عليهم أن يعلموا أن الشعب الإيراني العظيم ومسؤولي البلد ورؤساءه متحدون ومتماسكون كلهم رغم الإعلام، والشعب الإيراني المسلم يدعم كله أهداف الثورة والإسلام، ومنها دعم فلسطين والانتفاضة ومحاربة الصهيونية وحماتها، فهي من الأركان الرئيسة للسياسات الاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية. إخوتنا وشعبنا العزيز، إن الاستكبار لا تروق له بعض خصوصيات الجمهورية الإسلامية، وهو لا يظهر ذلك بوجهه ولسانه، بل يعلن قضايا أخرى متذرعا بها. إن موضوع دعم الإرهاب أو انتهاك حقوق الإنسان أو ادعاءات من هذا القبيل ما هي إلا أقاويل لا أساس لها وذرائع واهية، فهم أنفسهم يعلمون أن القضية الأساس شيء آخر، وهي أن هنالك بعض المواضيع المهمة تلتزم الجمهورية الإسلامية بها، وأمريكا ومجموعة المستكبرين في العالم يعارضونها. نحن لا نساوم على القضية الفلسطينية، لقد قلنا إن فلسطين للفلسطينيين، ودولة كيان العدو الصهيوني الغاصب يجب أن تزول وتتولى الدولة الفلسطينية الأمور. إنها قضية أساسية، وعلى أساس هذه القضية نعارض كل تحرك يتعارض مع هذا الهدف. لقد قلنا إن الاستكبار يريق دم كل مجموعة من المسلمين أينما كانت في العالم ويضعفها. إنها مؤامرة ضد الإسلام وقد فضحناها. ومن حديث لسماحة الإمام الخامنئي خلال لقائه نخبة من حرس الثورة الإسلامية عام 1993: لاحظوا اليوم أنواعا وأقساما كثيرة من عمليات إضعاف المسلمين والتجبر عليهم في العالم، ومثالها ما يجري في البوسنة والهرسك بذلك الشكل المفجع والفاضح، ومن نماذجها في الهند قضية هدم ذلك المسجد التاريخي الكبير الذي يعد من التذكارات الإسلامية، وقد فعلوا ذلك للقضاء على مشاعر المسلمين والإساءة إليها وإضعاف معنوياتهم. وقد جاء في الأخبار أن الصهاينة يساعدون المتعصبين الجهلة في الهند ويخططون لهم، وهذا هو مثال آخر. إن الادعاءات التي يطلقونها حول حقوق الإنسان وما إلى ذلك يعلمون هم أنفسهم أنها تتعارض مع الواقع، فهم يذكرونها كورقة ضغط، وأمريكا تنتج منذ سنين مثل هذا العداء عندما تريد أن تعادي دولة ما، أي إنها تطلق الشعارات ضد تلك الدولة وتدعي أنها تعادي حقوق الإنسان والديمقراطية، وهم أنفسهم يعلمون أن لا حقيقة لذلك، والعالم يعلم ذلك أيضا، وهو ليس شيئا مهما. إن مطلبهم الحقيقي من الجمهورية الإسلامية والذي كرروه مرارا هو أن تتراجع الجمهورية الإسلامية عن مواقفها في قضية فلسطين وتعترف بالكيان الصهيوني كالبلدان التي نسيت قضية كفاح فلسطين. يقولون اتركوا هذه القضية واقبلوا بالحضور الأمريكي في مناطق العالم المختلفة، وتقبلوا وجود أمريكا في قضايا منطقة الخليج الفارسي، والأهم من كل ذلك تقبلوا نفوذ أمريكا في قضايا إيران. هذا هو المطلب الحقيقي للنظام الأمريكي. هذه القضية التي ذكرتها هي الشيء الذي يريدونه على نحو حقيقي وجاد، وهم يعبرون عنها تحت غطاء الأقوال الأخرى والتهم والإعلام المضاد وما إلى ذلك، لكن حقيقة القضية هي ما ذكرته.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
أقف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. أقف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أقف وارحم في إقرار.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد حقها في الدفاع عن سيادتها وترفض استئناف المفاوضات النووية قبل ضمان التزام الآخرين. قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بكمائن للمقاومة في غزة. أكثر من 30 قتيلا في اشتباكات شرق مدينة سويداء السورية بين مقاتلين دروز وبدو. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الضربة الإيرانية على قاعدة العديد الأمريكية في قطر جاءت في إطار حق إيران المشروع في الدفاع عن النفس والتصدي للعدوان الأمريكي المستهتر على إيران. وأكد إسماعيل بقائي إن إيران ملتزمة بسياسة حسن الجوار ولن تسمح لأطراف ثالثة بتشويه علاقتها الإقليمية. وحول الملف النووي أكد بقائي أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات جديدة دون حصولها على ضمانات بعدم تكرار ما حدث، واعتبر أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقتل المدنيين العزل سببهما الصمت الدولي، مضيفا أن الدول الإسلامية والعربية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا المجال. شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على أن سر الانتصار الإيراني في الحرب كان تلاحم الشعب وصواريخ القوات المسلحة التي حطمت هيبة الكيان. وفي سياق متصل صدق البرلمان الإيراني على مشروع لدعم البنى الدفاعية للقوات المسلحة في مواجهة الجرائم الإسرائيلية يلزم الجهات المعنية بتأمين كامل لموازنة الدفاع واستكمال المشاريع غير المنجزة تأكيدا على الجهوزية التامة. تفاصيل أوفى في تقريرنا التالي.
من طهران حيث تختلط السياسة بالإرادة وتتشابك المعادلات الإقليمية مع الصواريخ الحقيقة، ترسم الجمهورية الإسلامية سطور صمودها بحبر التلاحم وتفتح أبواب المواجهة على مصارعها دون أن تغلق نافذة السلام. في هذا السياق شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على أن سر الانتصار الإيراني في الحرب كان تلاحم الشعب وصواريخ القوات المسلحة التي حطمت هيبة الكيان الإسرائيلي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن طهران لا تسعى لحرب جديدة بل تمضي في طريق الدبلوماسية والسلام انطلاقا من تماسكها الداخلي وصداقة الجيران دون أن تسمح لأحد بفرض القطرسة عليها أو تهديدها. وفي خطوة تعزز هذا النهج الردعي صدق البرلمان الإيراني على مشروع لدعم البنية الدفاعية للقوات المسلحة في مواجهة الجرائم الإسرائيلية. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي إبراهيم رضائي أوضح أن المشروع يلزم الجهات المعنية بتأمين كامل موازنة الدفاع واستكمال المشاريع غير المنجزة تأكيدا على الجهوزية التامة لأي طارئ. أما على الجبهة النووية فقد كشف نائب رئيس لجنة الأمن القومي محمود نبويان عن فضيحة تجسس خطيرة تمثلت في اكتشاف شرائح إلكترونية داخل أحذية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتهم نبويان مدير الوكالة رافائيل جروسي بتسريب معلومات سرية للكيان الإسرائيلي مطالبا بمحاسبة الوكالة لنشرها بيانات محذورة. وفي سياق إقليمي متصل شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان على أن أمن الخليج الفارسي لا يبنى إلا عبر التعاون الإقليمي. وفي اتصال مع مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد أكد الطرفان أهمية الحوار وإنهاء التوترات بمنطق الشراكة لا الصراع. أما في قوم المقدسة فقد أصدر أكثر من 400 عالم دين بيانا دعموا فيه فتوى تجرم كل من يهدد المرجعية الدينية معتبرين الاعتداء على القيادة الروحية اعتداء على الأمة. البيان دعا إلى محاكمة جروسي وترامب ونتنياهو مؤكدين أن مواجهة قوى الاستكبار واجب مقدس وأن الشعب الإيراني سيبقى وفيا لمرجعيته حتى آخر نفس.
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن القوات الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية على